قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب الجهاد باب في فضل القفو في الغزل في الغزو باب في فضل القفل في الغزو. القفل قفل يقفل رجع بمعنى رجع يرجع يرجع من الغزو هل له فيه أجر أو ليس له فيه أجر. قال حدثنا محمد بن المصفى وهو محمد بن المصفى ابن بهلول الحمصي من الثقات قال حدثنا علي بن عياش وهو الألهاني أيضا الحمصي من الثقات عن الليث بن سعد وهو الإمام المصري قال حدثنا حيوح وهو ابن شريح عن ابن شفي عن ابن شفي هو هكذا عرف وسمي أيضا الحسين الحسين بن شفي الأصبحي المصري أيضا عن شفي بن ماتع وهو أيضا يعني أصبحي المصري من الثقات عن عبد الله بن عمرو وهو ابن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قفلة كغزوة قفلة كغزوة. والآن الذهاب في سبيل الله لا يجتمع غبار الجهاد في سبيل الله ونار جهنم في منخر المسلم كما جاء في بعض الروايات. فالذهاب أيضا له أجر والجهاد فيه أجر. القفلة بمعنى الرجوع الرجوع بالغنيمة فاتحا ناصرا بفضل الله تعالى. فهل يكون فيه أجر؟ نعم هذا أجره كالغزوة هذا أجره أيضا كالغزوة. فلا يظن الإنسان فلا يطعون موطئا ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم به عمل صالح. فهنا قفلة كغزوة رجوعك فاتحا ناصرا أو إذا قدر الله تبارك وتعالى أن يدال على المسلمين فهذا الرجوع أيضا يكون أجره كأجر الغزوة. وليس لغدوة في سبيل الله روحة خير من الدنيا ما فيها ماذا جاء فيه. نعم فغدوة وروحة عليه أجر الغزوة فيها أجر. فالرجوع عن الغزوة بأي حال من الأحوال فصوابها أو صوابه يكون كصواب الجهاد في سبيل الله. نعم باب فضل القتال فضل قتال الروم على غيرهم من الأمم. الله أكبر. بوب الإمام أبو داود رحمه الله هذا الباب وجاء بهذا الحديث وهو يعني فيه بالحقيقة الحديث ضعف لبعض الأسباب إلا أنه لماذا بوب خاصة بقتال الروم على غيرهم له فضيلة لأنه والله أعلم فيما يعني كانوا يعرفون أن الروم هم أشد الناس على المسلمين أيضا وإن كانوا نصارى لكنهم قد قاتلوا المسلمين طول العصور والقرون الماضية وكذلك ومع أنهم كانوا تحت أيدي المسلمين ذميين مستأمنين لكن مع ذلك لما وجدوا الفرصة فكانوا أقصى الطوائف على المسلمين والدليل عليه ما عملوا في تاريخ الأندلس الحقيقة يعني قتل هناك أيديهم بعدما ظفروا بالمسلمين فقتل عدد لا يعني يحصيهم إلا الله عز وجل حتى أبادوا الإسلام والمسلمين من أسبانيا وغيرهم مع أنهم على كل حال منهم الآن باقي من أبناء المسلمين ولعل أسماءهم يكون أسماء مسلمة موجودة أصولهم لكن هم أيضا أشد الناس على المسلمين في هذا الزمان. إلا أن الحديث قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام عبد الرحمن بن سلام البصري ثقة وهو أخو راوي مشهور محمد بن سلام الجمحي محمد بن سلام الجمحي وهو أيضا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حججنا قال حدثنا حجاج بن محمد وهو المصيصي عن فرج بن فضالة وهو التنوخي الشامي هذا هو سبب ضعف هذا الحديث. أنا عبد الخبير أيضا أحد آخر يكون سببا لتضعيف الحديث أنا عبد الخبير ابن ثابت ابن قيس عبد الخبير ابن ثابت ابن قيس ابن شماس ثابت ابن قيس ابن شماس من الصحابة وهذا حفيده عبد الخبير ابن ثابت لا ابنه الله أعلم. عبد الخبير ابن ثابت ابن قيس ابن شماس عن أبيه عن جده. هو في الحقيقة نسب إلى جده هنا إلى جده وليس إلى أبيه. اسمه عبد الخبير ابن قيس ابن ثابت. عبد الخبير ابن قيس ابن ثابت روى عن أبيه قيس ابن ثابت وهو أيضا مقبول، وثابت ابن قيس مجهول. فالإسناد فيه ثلاثة أنفس بالتوالي ضعيف ومجاهيل، ولذلك ضعف العلماء هذا الحديث عن ثابت ابن قيس عن جده ثابت ابن قيس قال جاءت امرأة. فهمتم هنا عبد الخبير ابن ثابت وهو منسوب إلى جده، اسمه عبد الخبير ابن قيس ابن ثابت عن أبيه قيس ابن ثابت عن جده أي جد ثابت وهو ثابت ابن قيس ابن شماس الصحابي الجليل رضي الله عنه. قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها أم خلاد، وهي منتقبة يعني لابسة النقاب على وجهها، والنقاب يسمى ما تغطي به المرأة وجهها، تسأل عن ابنها وهو مقتول. فقال لها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة، يعني كأن العادة جرت أن الناس المرأة خاصة إذا فقدت أباها وأخاها وابنها خاصة فربما لا تعرف نفسها كيف هي وكيف تمشي مع الناس، ولكنها جاءت هي منتقبة كأنها مخفية نفسها على هدوء وعلى سكينة. ولذلك الصحابي رضي الله عنه قال جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة، فقالت إن أرزا أرزا رزا يرزا أو يرزا بي أو كذا، بمعنى إن نقص عني هذا الشيء، إن أرزا ابني أي إن نقص ابني وقتل في سبيل الله فلن أرزا حيائي، حيائي يمنعني أن أمشي بين الناس كاشفة الوجه، ولذلك انتقبت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنك شهيد له أجر شهيدين. قالت ولماذاك يا رسول الله؟ قال لأنه قتله أهل الكتاب، لأنه قتله أهل الكتاب. الحديث من حقيقة من إسناد ضعيف لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه معلوم أن الأئمة رحمة الله عليهم قد يذكرون الحديث لعل له متابعات وشواهد وغيرها، لكن هذا الحديث لم يذكروا له متابعات وشواهد وهو ضعيف من حيث الإسناد. و لو كان صح لكان معناه أن أهل الكتاب هم أشد الناس على المسلمين وأضرهم على المسلمين، وقتلهم يكون فيه أجر شهيدين، هكذا هذا معنى الحديث، إلا أن الحديث ضعيف ويكون حكم قتل العدو لا شك قد يكون عليها أجر، لكن إذا كان أعدى الأعداء وأقصى الأعداء وأقصى أو أقوى الأعداء قد يكون قتله فيه أجر أكثر، الله أعلم، كما تدل عليه النصوص العامة، لأن أجرك على قدر نصبك. فقد يصل الإنسان إلى مثل هذا الشخص بتعب وشدة ولا يتمكن كل واحد، فيكون له إن شاء الله أجر زائد، لكن الحديث ليس في صحيح بمعنى أنه قتله أهل الكتاب فيكون له أجر شهيدين. ثم بعد ذلك قال باب في ركوب البحر في الغزو. قال حدثنا سعيد بن منصور، وهو سعيد بن منصور صاحب السنن، قال حدثنا إبراهيم إسماعيل بن زكريا وهو الخلقاني وله لقب عجيب اسمه شقوصا، هكذا لقبه شقوصا شين قاف واو صاد ألف لعله من الكلمات العجمية، عن مطرف وهو ليس مطرف ابن عبد الله بن الشخير إنما هو مطرف بن طريف الحارثي وهو من الثقات الفضلاء، عن بشر بن شقوصة هذا صدوق وهذا مطرف من الثقات، عن بشر أبي عبد الله بشير ابن مسلم، هو بشر أبي عبد الله بشير ابن مسلم الكندي، وقيل هو بشر ابن أبي عبد الله بشر أن بشير بشر أبي عبد الله هو الكندي، قيل اسمه دينار بشر ابن دينار، أبو عبد الله اسمه دينار بشر ابن دينار الكندي هذا مجهول، أن بشير ابن مسلم هو الكندي أبو عبد الله نفسه أيضا مجهول، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. الحديث من حيث الإسناد أيضا ضعيف، لكن من حيث الغزو في سبيل الله في البحر وهذا جاءت له فضيلة أخرى في أحاديث، منها ما روي عن أبي أيوب الأنصاري وكذلك أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها، فيأتي تأتي الرواية. أما قوله صلى الله عليه وسلم لو ثبت فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا، هذا واقع الأمر هكذا قالوا وهم يعترفون البحارون الذين يدرسون طبيعة البحر ويقولون أن تحت البحر بالفعل نارا، ومن هنا قد يكون انفجار البراكين وغيرها ويكون يطلع الدخان، وهذا أمر ليس فيه خلاف. فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا أيضا، كأنها بين المياه يكون النار، وهذا من عجائب قدرة الله تبارك وتعالى، من واقع أمر البحار الناس يذكرون هذا الشيء. نعم، إلا أنه لا شك أن البحر ركوبها خطر جدا، والصحابة كانوا يركبون يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا الماء القليل فإذا توضأنا عطشنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه والحل بيته، فكانوا يركبون البحر الظاهر للتجارة وغيرها، وليس هذا محصور لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، فكلما احتاج الإنسان يركب وهو موضع خطر لا شك فيه، وخاصة في الأيام القديمة التي كانت هي السفن شراعية وغيرها قد تقلبها الرياح الشديدة وقد يهيج بهم البحر ويغرقون، وهذا وارد، فلذلك دائما يكون الاحتياط للمسلم، لأن روح المسلم ليس عينا، وإن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن حرمة دم المسلم أعظم عند الله من حرمته الكعبة، فلا يتعرض الإنسان للخطر إلا في اضطرار يكون أقصى حالة. نعم، باب فضل الغزو في البحر. باب فضل الغزو في البحر. قال حدثنا سليمان بن داود الأتكي قال حدثنا حماد يعني ابن زيد بن درهم أن يحيى ابن سعيد وهو الأنصاري هنا عن محمد بن يحيى ابن حبان، وهو محمد بن يحيى ابن حبان ابن منقذ الأنصاري من الثقات التابعين، أنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال حدثتني أم حرام، ليس حرام، أم حرام بفتح الحاء بنت ملحان أخت أم سليم، أم سليم وأم حرام أختاني، واسم أم سليم لعلكم رأيتم في بعض الأسانيد جاء الرميساء، رميساء وفي بعضها غميساء غين، فهل كان هناك الغميساء؟ ربما يكون الإنسان كانوا يغيرون الراء بالغين، أم فيه لفظة الذي ألفظ يقول الراء يقول غا ما غين ما أدري، فاسمها الرميساء وقيل الغميساء. نعم، كما ذكر بالتفصيل في الإصابة أخت أم سليم قالت حدثتني أم حرام بنت ملحان أخت أم سليم الرميساء بنت ملحان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عندهم من القيلولة وليس من القول، قال يقيل وليس من قال يقول، فالمصدر واحد، ويكون تصريف القيلولة من قيل وليس من القول، ولذلك قال يقول قيلولة الياء هي الأصل فيها قيل، وأما قال يقول الأصل فيها وقولا قال قال أصله قولا مثل ضرب ومثل نصر، فإن فتحت الواو قبلها الواو قبلها فتحة فغيروها بالألف، الواو قبلها كسرة يغيرونها بالياء، قال قيل أصله ماذا قولا هكذا، فجاءت الكسرة قبل الواو فاستبدلت الواو بالياء، باع أسره بيع إياك سعد. نعم. على كل حال فهنا قال أي قال قيلولة وهو الاستراحة أو النوم، قد يكون بدون النوم وقد يكون بالنوم. قال عندهم صلى الله عليه وسلم فاستيقظ، وهو معلوم الأئمة كلهم اتفقوا قالوا كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أم سليم وأم حرام كانت محرمية بين النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك اختلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أم سليم كانت تعصر عرق الرسول صلى الله عليه وسلم من جسده المبارك، وكيف تلمس جسده إن لم تكن محرمة هي ذات محرم. فعلى كل حال قال النبي صلى الله عليه وسلم عنده من القيلولة فاستيقظ وهو يضحك، قالت فقلت يا رسول الله ما أضحكك؟ قال رأيت قوما ممن يركب ظهر هذا البحر كالملوك على السرة. قالت قلت يا رسول ممن يركبون البحر، وفي رواية أخرى في النسائي وكذلك الحاكم أنهم يركبون ثبج هذا البحر للغزو في سبيل الله. ثبج هذا البحر أي أمواج هذا البحر الذي هي ترتفع في البحر الأمواج. فهنا قال رأيت قوما ممن يركبوا ظهر هذا البحر كالملوك على الأسرة. قالت قلت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. قال فإنك منهم. قالت ثم نام فاستيقظ وهو يضحك. قالت فقلت يا رسول الله ما أضحكك أضحكك؟ فقال مثل مقالته. قالت قلت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت من الأولين، أنت من الأولين. من التي قالت هي أم حرام وكانت تحت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهما. قالت يا رسول الله اجعلني أدعو الله تعالى أن يجعلني منهم. قال أنت من الأولين. قال فتزوجها عباده ابن الصامت فغزا في البحر حملها أبو عبيدة معه في الغزو، فلما رجع من الغزوة قربت لها بغلة لتركبها فسرعتها فاندقت عنقها فماتت. هنا هذا الحديث يدل على أنه إن كان الإنسان اشترك في الغزو ولم يمت في الغزو وهو في طريقه إلى الرجوع من الغزوة ثم مات بأي طريق من الموت فهو يكون إن شاء الله من الشهداء ويكون له أجر الشهيد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت من الأولين. قال فتزوجها عبادة ابن الصامت غزا في البحر فحملها معه، فلما رجع قربت لها بغلة لتركبها فسرعتها فاندقت عنقها فمات. هنا قال ومن مات لما رجعوا من غزوهم بغير مباشرة للقتال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في سبيل الله فهو شهيد ذهابا وإيابا، إذا كان لم يقتل في الغزوة فذهابا أو ذاهب إلى الغزوة فمات فهو معدود أو محسوب في الشهداء إن شاء الله كما جاء في رواية مسلم وغيره. نعم. فهذه رحمها الله أم حرام، يعني امرأة كانت قد اشتاقت إلى الغزو وهو غزو على البحر، وخاصة جاء فيه كأنهم ملوك على الأسرة، وفي الروايات الأخرى إذا جمعت جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الجنة فاشتاقت إلى الجنة وقالت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، فحكم عليها العلماء بأنها شهيدة. نعم. قال النووي رحمه الله كالملوك على الأسرة، أسرة جمعه سرير. قال النووي قيل هو صفة لهم في الآخرة إذا دخلوا الجنة، ولأصح أنه صفة لهم في الدنيا، أي يركبون مراكب الملوك لسعة حالهم واستقامة أمرهم وكثرة عددهم، يعني يكونون بعدد كبير ويركبون البحر بكل طمأنينة وفي سبيل الله عز وجل كالملوك في الأسرة على راحة البال وراحة النفس، هكذا فسر أيضا، وليس معناه أنهم خائفين هايبين وهم في سبيل الله تبارك وتعالى يركبون هذا البحر المخيف ما الطمأنينة وما هدوء النفس أيضا. نعم. ففيه فضل الغزو في البحر في سبيل الله لو جمعنا الطرق الأخرى، ففيها أيضا أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم الجنة، ويكون له فضيلة أخرى. نعم. قال حدثنا القانبي عن مالك، قانبي عبد الله بن مسلمة ابن قانب القانبي عن مالك وهو الإمام، عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة، إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة هو الأنصاري، أي نعم، المدني من الثقات والحجة، حجة هو ثقة وحجة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان. يبدو أنه مسكنهم كان في قباء، في قباء أم حرام بنت ملحان، وكانت تحت عبادة بن الصامت، عبادة بن الصامت ما كانت قبلها تحت أبي أيوب الأنصاري، كانت تحت عبادة بن الصامت، وهذه الرواية في البخاري وغيره أيضا. فدخل عليها صلى الله عليه وسلم فأطعمته وجلست تفلي رأسه، وجلست تفلي رأسه، فلي الرأس هو البحث عن النبي صلى الله عليه وسلم أطهر ما يكون إن شاء الله، لكن الإنسان في بعض الأحيان يفلي الرأس، الفلي خاصة لإخراج القمل، لإخراج القمل، وكذلك إذا كانت الغبار والأوساخ وغيرها، والنبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله أطهر، فربما تتبرك بفلي رأس النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود ماتت بنت ملحان بقبرص، يركبون ثلج البحر حتى قبرص الذي هذا في زمن معاوية رضي الله عنه، كانت تبحر سفن المسلمين إلى قبرص وبحار أوروبا، وبعد ذلك الحمد لله يعني لما تابعوا السير وصلوا إلى إسبانيا وغيرها الحمد لله رب العالمين. نعم. فهنا كان جلست تفلي رأسه لأنها كانت من المحارم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم هو أب للأمة، النبي أولى بالمؤمن من أنفسهم، فبذلك كل نساء المسلمات يكن محرمات الله. هذا خطأ من القول، بالفعل هذا خطأ من القول، وقد شطحت الفكرة هذه في الصوفية، فجعلوا أنفسهم ونسبوا بسوء الأدب، نسبوا أنفسهم مكان النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يبايعون نساء المسلمين بدون حجاب وعلى أيديهم، وهذه من الفجور الذي يرتكبونها في الحقيقة هؤلاء الذين هم أصحاب الطرق، ولا ينبغي أن يستدل بهذا أبدا بحال من الأحوال. قال النووي اتفق العلماء على أنها كانت محرما له صلى الله عليه وسلم، ولذلك تلمس جسده الشريف وتفلي رأسه، واختلفوا في كيفية ذلك، فقال ابن عبد البر وغيره كانت إحدى خالاته من الرضاعة، كانت إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. هل النبي صلى آمنة رضي الله عنها قد ولدت النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وكانت مرضعته من هي عمة أبي جهل، إيش اسمها تذكرون، كانت أربعة ثويبة، ثم بعد ذلك ما ذهبت الأم رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنة إلا أن بعد أن بلغت 6 سنين، فالظاهر على كل حال هم كانوا في المدينة أيضا، أو تكون إحدى أخوات أم ملحان تكون في مكة، في مكة كانوا يكونون، الله أعلم. الرضاعة ومدة الرضاعة ربما كان أحد أو كانت هي في مكة، وإلا في الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم إذا بحثنا حالته فلم يذهب المدينة مع أمه إلا بعد ما بلغ 6 سنين، وفي رجعته ورجعتها ماتت أمه. فهنا على كل حال قال ابن عبد البر كانت إحدى خالاته من الرضاعة، وقال آخرون بل كانت خالة لأبيه أو لجده، لأن ابن المطلب كانت أمه من بني النجار، قد يكون هذا أيضا. وقبرص هذه جزيرة معروفة على كل حال، الآن هي التي هي خلاف بين أتراك وبين الروم ما هو كذا. قال حدثنا يحيى بن معين أنه قال حدثنا هشام بن يوسف. يحيى بن معين الإمام، هشام بن يوسف وهو الصنعاني القاضي أبو عبد الرحمن من الثقات، معمر وهو ابن راشد أيضا اليماني البصري، عن زيد بن أسلم وهو العدوي مولى عمر رضي الله عنه من الثقات، عن عطاء ابن يسار وهو الهلالي أيضا من الثقات المعروفين، عن أخت أم سليم الرميصاء. عن أخت أم سليم الرميصاء، هي عن أخت أم سليم الرميصاء، قالوا إن هذه في الحقيقة وهم، والرميصاء هي أم سليم نفسها، أو تقول رميصاء عن أخت أم سليم الرميصاء بدلا من الأخت، ما أن الرميصاء هذه هي أم سليم هكذا، لكن الرواية جاءت هكذا عن أخت أم سليم الرميصاء. وقال بعضهم أنها كلتاهما كانت تلقب، وليس اسمها رميصاء، إنما كانت تلقب لأن الرمص والغمص في عيني كل واحدة منهما كان يكون، فلقبت بهذه. نعم هكذا، لأن يعني بعض الناس عندهم يكون بعض الأمراض بإذن الله تعالى، أيا كان على كل حال، لكن قل حققوا قالوا أن الرميصاء هي أم سليم. وهنا هذا الحديث يدل، أو هذا الإسناد يدل على أن أخت أم سليم هي الرميصاء، أيا كان القصة صحيحة في الرواية الأخرى في الصحيحين إنها سميت أم حرام وأن أم سليم وأخت أم سليم. نعم، فهنا أن أخت أم سليم على كل حال قالت مثل الحديث الأول، قالت أي أم سليم، أخت أم سليم قالت نام النبي صلى الله عليه وسلم فاستيقظ وكانت تغسل رأسها هي نفسها، وكانت تغسل رأسها فاستيقظ صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فقالت يا رسول الله أتضحك من رأسي، أتضحك من رأسي، يعني هذا يصور لنا أنها كانت على مرأة من النبي صلى الله عليه وسلم عند غسل رأسها، وغسل الرأس لابد أن تكون تكشف رأسها، وقالت يا رسول الله أتضحك من رأسي؟ قال لا. وساق هذا الخبر يزيد وينقص، يزيد عطاء بن يسار، يزيد وينقص. قال أبو داود الرميساء أخت أم سليم من الرضاعة، وقال ابن حجر في الإصابة وغيره كما لما راجعته بمناسبة هذا فحقق وقال ابن حجر الرميصاء هي اسم أم سليم، اسم أم سليم ما جملة الأقوال. قال على كل حال أيا كان فهي الرواية عن أخت أم سليم، سواء سميت أم حرام بنت ملحان أو سميت الرميصاء، الاختلاف في الاسم لا يضر، الرواية عنها هي نفسها، وهي كانت تغسل رأسه، فيه زيادة، زيادة ثقة في بيان في القصة في إدراء القصة، وهي كانت تفلي رأس النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قبل غسل رأسها أو بعد غسل رأسها، لكن الذي يظهر أنها بعدما كانت تفلي والنبي صلى الله عليه وسلم، يعني فيه شيء من الاختلاف. الآن هنا قالت وهي كانت تفلي رأس شار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين هو أنا ما حرام أنا رسول فاستيق، فقالت قالت قلت يا رسول الله ما هذا؟ قال رأيت قوما، قال عبد الله يجل منهم فإنك منهم. وهنا عبد الله أنت من الأولين، فتزوجها وبعده أين تفلي رأسها في الرواية السابقة؟ أي وجعلت تفلي رأسها، تفلي رأسها وذكرت القصة، فالإشكال أنه هل كان قول النبي صلى الله عليه وسلم إن رأيت قوما يركبون، أو في رواية رأيت قوما من أمتي يركبون البحر مثل الملوك في الأسرة، قالت وهي تفلي رأسها، يعني سمعت هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم وهي تفلي رأسها، وهنا قال وهو يضحك، قالت يا رسول الله أتضحك من رأسي؟ قال لا. وساق الخبر، وساق الخبر يبدو أنه والله أعلم أتضحك من رأسي، كان هل هذا يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم له هذا أو أخبره بهذا وهي كانت تغسل رأسها أم كانت تقلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف الجمع بين الروايات؟ اي لكن ساق هذا الحديث اي وهي في الحقيقة كانت في الروايات الأخرى جاء أنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليها ويأكل عندها وكانت تقلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي أريد أن أقول أن هذه القصة ليس لها علاقة بقلي الرأس، إنما هذه من خصائصها ومن أعمالها مع الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الروايات الأخرى، وإذا جمعنا الروايات يذهب الإشكال. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لها ليس ببعيد أن يكون وهي كانت تغسل رأسها فقالت يا رسول الله تضحك من رأسي؟ قال لا. ثم ساق الخبر صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رأيت قوما من يركب ظهر هذا البحر، لأن الروايات هذه جاءت منفصلة فيها فأطعمته جلست تفلي رأسه. هذه الرواية جاءت في رواية أخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا زار قبى فكان يدخل على أم حرام فكانت تطعمه وتخلي رأسه صلى الله عليه وسلم، كأنها قصة منفصلة. لكن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم وبشراه هذا كان عندما كان قائلا صلى الله عليه وسلم عندما كانت تغسل رأسها رضي الله عنها، فبذلك تجتمع الروايات إن شاء الله ولا يكون فيه اختلاف. هنا وأعلم أن أم حرام وأم سليم شقيقتان. قال الحافظ في التقريب أم حرام بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام الأنصارية خالة أنس صحابية مشهورة، وقال أم سليم بنت ملحان بن خالد الأنصارية والدة أنس بن مالك اشتهرت بكنيتها وكانت من الصحابيات الفاضلات. ثم أعلم أنه يقال لأم حرام الرميصاء ولأم سليم الغميصاء هكذا. فقال الحافظ في فتح الباري أم حرام هي خالة أنس ويقال لها الرميصاء ولأم سليم الغميصاء بالعين أو بالغين المعجمة والباقي مثله. قال إياد وقيل بالعكس. وقال ابن عبد البر الغميصاء والرميصاء هي أم سليم، الظاهر هذا هو قول أكثر العلماء، ولكنه قال ويرده ما أخرج أبو داود بسند صحيح عن عطاء بن يسار عن الرميصاء أخت أم سليم، وذكر نحو حديث الباب. انتهى كلام الحافظ. وإذا عرفت هذا ظهر لك أن قول أبي داود الرميصاء أخت أم سليم من الرباء ليس بصحيح، والله تعالى أعلم وإنه تم. وقال المنذري هو طرف من الحديث المتقدم الذي يظهر والله أعلم أنها أم رميصاء أو غميصاء كلاهما اسم لأم سليم، والذين قالوا أنه أخت أو الرميصاء أخت أم سليم ففيه نظر والله أعلم. أيا كان اختلاف الاسم لا يضر، والقصة ما أم حرام بنت ملحان أخت أم سليم. قال حدثنا محمد بن بكار العيشي، محمد البكار العيشي البصري أيضا من الثقات، قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري هو من الأئمة المعروفين بالجرح والتعديل وكذلك في معرفة الصحيح والضعيف. مروان بن معاوية الفزاري الطاطري نوع من الثياب كانت تجلب من اليمن هكذا، وهو كان من تجاري البز فسمي الطاطري، وهو من الذي جاء في قصة هارون الرشيد أنه أراد أن يقتل بعض من كان يضع الحديث، وكان رحمه الله محاربا للكذبة الذين يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان يعطيه إلا أن يستتيب وإلا يقتل، وبعضهم قال ما كان يستتيب يقتلهم رأسا الذين يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء به ليقتل قال اقتلني ولكن ماذا تفعل بألف حديث وضعتها بين الناس؟ فقال إن الله يقيد لها عبد الله بن مبارك ومروان الفزاري ينخلانها فيخرجانها حرفا حرفا، ينخلان الأحاديث مثل المنخل الذي يخرج منه القشر أو الثفة من الطحينة أو من الدقيق، فيخرجانها حرفا حرفا. قال حا وحدثنا عبد الوهاب بن عبد الرحيم الجوبري هكذا أبو عبد الله الجوبري الدمشقي من صدوق قال حدثنا مروان قال حدثنا هلال ابن ميمون الرملي هلال ابن ميمون الرملي الجهني من الصدوقين أو الثقات نزل الكوفة أن يعلى ابن شداد هو من الثقات أيضا يعلى ابن شداد ابن أوس الأنصاري عن أم حرام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد والغريق أي الغريق له أجر شهيدين. هذا الحديث الجوبري من الثقات والحديث على كل حال حسن أو صحيح أنه المائد في البحر. ما معنى المائد في البحر؟ الذي يتأثر في سفر البحر بحيث يأتيه الدوار دوار الرأس. المعدة يميد بمعنى تحرك وخاصة إذا كان وما أدري ركبتم البحر ولا ما ركبتم يكون الإنسان مثل المريض إذا ركب في البحر. وربما يعني مرة أنا سافرت إلى الهند متى 1388 من هنا إلى البحرين ومن البحرين سبحان الله كان البحر هادئ في تلك الأيام ذهابا ورجعة سبحان الله كنا في أيام يوليو وكذا وكان البحر هائجا جدا. والوقت الذي كان سافرنا الطاقة للدور الأول كان مفتوح وما كان يأتيه الموج لكن المرة الأخرى كأنه ينقلب فأغلقوا الباب وسبحان الله يأتي الموج هكذا مثل الجبل وكأنه يقلبه فما بقي أحد إلا أنه كل واحد يتحيى وكل واحد يتحيى سبحان الله يعني كأنه يطير الرأس من نصف الرأس من فوق فيه لا شك أنه فيه ألم شديد يكون في هذه الحالة. فهذا هو المائد الذي يتأثر بميدي وحركة السفينة في البحر الهائج المائد وهكذا قال المائد الذي يدور رأسه من ريح البحر واضطراب السفينة بالأمواج من الميد وهو التحرك والاضطراب. المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد يعني الظاهر الذي يخرج للغزو في سبيل الله عن طريق البحر. والغرق فإذا غرق وكانت السفن في الحقيقة في الزمن الأول كانت تكون هي ضعيفة صغيرة وخفيفة وكانت تنقلب فيموت الإنسان فله أجر شهيدين. نعم. ثم قال حدثنا عبد السلام بن عتيق وهو العنسي الدمشقي من الصدوقين من الطبقة العاشرة قال حدثنا أبو مسهر هذا من الأئمة المعروفين من الثقات عبد العالى بن مسهر الغساني الدمشقي أيضا قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله يعني بن سماء الأدوي مولى آل عمر أيضا في الشامي عامة هو كان سكن الرملة قال أخبرنا الأوزاعي أوزاعي اسمه عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي فقيه أهل الشام قال حدثنا سليمان بن حبيب وهو الضماري أظن القاضي أيضا من أهل دمشق أو من أهل الشام فهذا الإسناد فيه شاميون أو من لطائف الإسناد فيه شاميون كثيرون. أنا أبي أمامة الباهلي الصحابي أبو أمامة اسمه صدي بن أجران الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة كلهم ضامن على الله. ضامن اسم فاعل وهو بمعنى المفعول هكذا ضامن على الله أي مضمون ومكفول من الله تبارك وتعالى. رجل خرج غازيا في سبيل الله عز وجل فهو ضامن على الله حتى يتوفاه الله فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة يعني على كل حال إما أن يرجع ومعافا لم يقتل في سبيل الله فيرده تبارك وتعالى بما نال من أجر وغنيمة هكذا بالواوي أو إذا مات فيدخله الله الجنة لأن المسلم لأن الشهيد أول قطرة يدخل يقع تقع على الأرض فتكتب له الجنة. فضامن المضمون على الله تبارك وتعالى أن يكون إذا توفاه الله تعالى في توفى سواء قدر في سبيل الله أو في جيئته وذهوبه أو يرده بما نال من أجر وغنيمة. هنا في بعض الإشكال، هل يجتمع أجر وغنيمة في جميع الأحوال؟ من الممكن أن يقاتل في سبيل الله ولم يغنموا ويرجعون بدون غنيمة، لكن الأجر لا يذهب عنهم، لا يذهب قطعا الأجر. فليس بلازم أن يكون ضامنا، كما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات وقع. فعلى كل حال، لأن الوحد نفسه وقعت الواقعة بهذه الصورة ولم يغنموا فيه شيئا، فيكون ضامنا على الله أن يرده بما نال من أجر وغنيمة. لابد بالجمع بين الأمرين، هكذا جاءت الرواية ففسرها بعض العلماء أجر أو غنيمة أو غنيمة، هكذا قالوا. الواو بمعنى ليس بمعنى العطف والاشتراك، إنما هو بمعنى أو، لأن الواقع أنه في بعض الأحيان يرجع الشيء المقاتل في سبيل الله بدون غنيمة سالما، فالأجر لا يخلو منه بحال من الأحوال. وفي بعض الأحيان يرجع بالأجر وبغنيمة كثيرة أيضا، كما جاء في الحنين وغيره. ورجل راح أجر وغنيمة، فقالوا أجر وغنيمة أجر وحده، وغنيمة قد يكون مع الأجر كما قالوا، أو غنيمة مع الأجر. واو بمعنى أو، هذا ذكره أيضا، هذا اللفظ جاء في صحيح البخاري بلفظ واو أيضا. فبعضهم أول هذا التأويل وهو التأويل سائغ، لأن واقع الأمر هكذا. ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن الله تعالى حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة. ما هي غنيمة إذا راح في المسجد؟ ليست هي غنيمة القتال أو الجهاد، إنما هو غنيمة من الثواب الكثير، وغنيمة من التأثر بالصلاة، بأنه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وغيره، هذا المقصود هنا غنيمة. ورجل دخل بيته بسلام، هو مشروع، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته دخل بالسلام يسلم على أهله، وإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أهلها. فهو ضامن على الله تبارك وتعالى، أي ضمن الله له حفظه كما جاء في الروايات من الشيطان ومن الآفات وغيرها. نعم. فإذا فيه فضيلة الغزو في سبيل الله، وفيه فضيلة الرواح إلى المسجد، فكل خطوة تكتب. وكذلك فيه أدب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه هذه الفضيلة، هو أن يدخل بيته بسلام. ولو لم يكن في البيت أحد من الأناس، من الممكن أن تدخل بيتك وليس هناك، لكنك لابد أن تدخل بسلام. وإذا كان هناك من عباد الله الصالحين الجن وغيره فيقبلون سلامك، ولكن فائدته أن الله تبارك وتعالى يسلمك من إيذاء الجن والشياطين وغيرهم في تلك الليلة، كما جاء في الروايات. نعم. ثم بعد ذلك قال: باب في فضل من قتل أو من قتل كافرا. باب في فضل من قتل كافرا. قال: حدثنا محمد بن الصباح البزاز من الثقات، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، هو إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الزرقي من الثقات أيضا، وكان قارئا. عن العلاء بن عبد الرحمن، هو علاء بن عبد الرحمن معروف من ابن يعقوب مولى الحرقة أو الحرقي، هكذا يقولون، عن أبيه عبد الرحمن ابن جعفر بن أبي كثير هو الحرقي أيضا. علاء بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن الحرقي عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا الإسناد إسناد مسلم، قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع في النار كافر وقاتله أبدا، لا يجتمع في النار قاتل كافر وقاتله أبدا، لكن قد يجتمع في الجنة قاتل كافر وقاتله، كما جاء في الرواية ليس كافر، يعني كان كافرا عند قتله ثم أسلم فيدخلان الجنة، كما جاء في الرواية: عجب الله لرجلين قتل أحدهما الآخر ثم دخلا الجنة، قيل: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: قتل كافر كان كافرا قتل مسلما فهو في سبيل في الجنة وشهيد، ثم أسلم فجب الله تبارك وتعالى على الإسلام ويجبه ما قبله فدخل الجنة. نعم، لكن لا يجتمع في النار كافر وقاتله أبدا إن شاء الله. نعم، من قتل إيش؟ من قتل معاهدا أو معاهدا لم يرح رائحة الجنة. نعم، فهل يجتمعون؟ يعني كأنك تقول أنهم يجتمعون في النار، هذا إشكال وارد جزاه الله خير. لا يجتمع في النار كافر وقاتله أبدا، وهو معاهد وليس كافر مطلق الظاهر، المقصود هنا الكافر الذي هو مستحق القتل، أما المعاهد فليس فيه هذا، لا يخالف هذا الحديث. المعاهد الذي أعطيته العهد والأمان، والإسلام لا يجيز الخيانة، فهناك قد يكون يدخل النار قطعا لكنه مؤقتا، لكنه مؤقتا. المسلم إذا لم يعفو الله عنه تبارك وتعالى فيدخل النار، وليس هنا كافر المطلق، هذا كافر معاهد له أحكامه في الإسلام، أما هذا الكافر الذي هو محارب لك ومحارب منك فهذا هو المطلوب هنا قطعا، ليس فيه شبهة. نعم، إيه قاتل أيضا، هذا قد يدخل في هذا الباب، يعني اللي قتل نفسه لأنه ما كان الظاهر كما رأيت في الشرح أنهم قالوا كان من المنافقين، إنما أراد أن لا يدخل في المدينة أو لا يؤذى أهل المدينة فدخل وهو ليس مسلما. الأخ يذكر أنه رجل دخل في أحد وليس ليس في غزوة بدر، وأنه في دخل في أحد فكان له كر وفر وكان له بلاء حسن، فتعجب الناس من بلائه الحسن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه في النار. قاتل هل قتل أحدا؟ لكنه جاء فيه أنه كان له بلاء حسن، فقال النبي فقالوا ما أحسن بلاءه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه في النار. قال الصحابي فتتبعته حتى لما أثخنته الجراح ففزع منها فاتكى على الرمح أو على ذبابة سيفه على فندوته فقتل نفسه، فصدق، فعرفت أنه ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حق إنه في النار، لأنه قاتل نفسه. في التفصيل والتفسير والشروح قالوا إنه كان من منافقي المدينة، ولما بدأ يموت هو أو غيره لما أراد أن يموت فسئل نعرفك أنك لست مسلما لماذا قاتلت؟ قال كرهت أن يدخل في المدينة أو يدخله الذين هم ليسوا من أهل المدينة قهرا وغزوا، لعله هي القصة والله، لكن في الشرع قالوا أنه كان من المنافقين، وقد أخبر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا. باب حرمة نساء المجاهدين على القاعدين، حرمة نساء المجاهدين على القاعدين الذين قعدوا في المدينة ولم يجاهدوا، ويكون قد يكون بعذر، وقد يكون الجهاد لم يكن فرض عين، فبذلك جاز لبعضهم أن يقعد عن المجاهدين، فقال حرمة نساء المجاهدين على القاعدين. قال حدثنا سعيد بن منصور أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن قانب، هكذا عن قانب ولم يعرف اسم أبيه، قانب الكوفي من الثقات، عن علقمة بن مرصد وهو الحضرمي أيضا من الثقات، عن ابن بريدة وهو عبد الله بن بريدة بن حصيب، عن أبيه بريدة بن حصيب الأسلمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم. الله أكبر، حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في هذه، خلف وهو خلف أي خليفة صالح ويراي أحوالهم ويساعدهم في المأكل والمشرب وكذلك شراء وإحضار الحاجات، هذا معناه خلف، يخلف رجلا من المجاهدين في أهله إلا نصب له يوم القيامة فقيل له هذا قد خلفك في أهلك فخذ من حسناته ما شئت. إذا كان يخلف رجلا من المجاهدين في أهله إلا نصب له، الظاهر يخلف بالسوء وليس جاء في رواية أخرى فضيلة الرجل الذي يخدم أهل المجاهدين، لكن هنا خلف الظاهر بمعنى أنه بسوء فينسب له يوم القيامة لأنه كان مثل غادر، وينسب لكل غادر يوم القيامة لواء ويقال إن هذا غدرة فؤادي غدرة فلان قد خلفك في أهلك فخذ من حسناته ما شئت. فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ظنكم ما ظنكم. الرواية في مسلم أيضا وجاء فيه، ورواية التي فيها قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أناس يتخلفون عن الغزو ثم ينب أحدهم على نساء المسلمين كنبيب التيس، يعني يجري وراهم أو يحتال عليهن للفاحشة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أناس هكذا. فلا شك في أن هذا أمر يكون قد يكون يقال إنه بسبب بعض الأحيان الإثم قد يكون أعظم وأكبر، مثل الزنا بنساء الجار، ما هو كذا الحديث جاء فيه لأن يزني سبع أو من عشر نساء أهون من أن يزني بنساء بامرأة جاره أو بزوجة جاره، جاء الحديث الصغير على كل حال. ففي هذا المعنى في الحقيقة إذا خلف خلافة سوء فيكون عليه إثم عظيم، ويقال للرجل الذي غدر به أو بزوجته غدر به بأن خلف في زوجته بسوء فيقال له هذا قد خلفك بأهلك فخذ من حسناته ما شئت. وهذا على القاعدة العامة أن الظالم وهذا ظلم لا شك فيه أنه يأتي يوم القيامة قد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته إلى آخره. وهذا المعنى هنا أيضا موجود، ولا شك أن هذا يكون أعظم اسم من الزنا العام. نعم. قال أبو داود قال كان قانب رجل صالح ما عرف بأبيه، الظاهر هكذا قانب الكوفي، فهذا من التوثيق من ابن حبان رضي من أبي داود رحمه الله. كان قانب لأنه هنا سفيان أن قانب أن ألقوا ابن مرثد، فعرف أبو داود قانب رجل كان رجلا صالحا، وكان ابن أبي ليلى أراد قانب على القضاء. ابن أبي ليلى من يكون هنا؟ محمد، كان قاضي القضاة محمد ابن أبي ليلى، وهو ضعيف في الحديث مضاعف في الحديث. كان ابن أبي ليلى أراد قانب على القضاء فأبى عليه وقال أنا أريد الحاجة بدرهم فأستعين عليها برجل. قال وأينا لا يستعين في حاجته؟ قال أخرجوني حتى أنظر. فأخرج فتوارى، يعني خوفا من القضاء أو مسؤولية القضاء رحمة الله عليه، فأخرج فتوارى. قال سفيان بينما هو متوار إذ وقع عليه البيت فمات رحمه الله. هذا التفصيل كله يدل على أنه رجل معروف، وكان رجل من أصلح الناس ومن أورع الناس، ما كان قبل القضاء. وفي تاريخ الإسلام تجد ناسا كثيرين الذين عرض عليهم القضاء لكنهم رفضوا ولم ينسبوا أنفسهم القضاء، لأنه من كلي القضاء فقد ذبح بغير شك لا شك فيه. الله المستعان. وقد يكون من الغريب أن القضاء يستسهل الناس، وقد يقضي في قضية شبيهة، وهذا وارد، الناس يشتكون في قضية شبيهة بالقضية الأولى خلاف ما قضى في الأولى، وهذا قد يقع من اختلاف الاجتهاد منه على كل حال، أو قد يكون من الوجوه والله أعلم. ولذلك من عرف الحق وقضى بغيره فقد ذبح بغير سكين وقد دخل النار كما جاء في الروايات. ثم قال باب في السرية تخفق. طيب اللهم صل على محمد.